بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: وها هنا مسائل. الأولى: إذا خرقوا الذمة في دار الإسلام كان للإمام ردهم إلى مأمنهم. بالنسبة لأهل الذمة، يعني الذين تم عقد الصلح بينهم وبين المسلمين على أن يقروا على أديانهم الكافرة مقابل شروط ستة ذكرناها في الدرس السابق، هؤلاء يسمون أهل الذمة. أهل الذمة يعني أهل العهد، إذا سكنوا في دار الإسلام، طبعا يجوز لهم أن يسكنوا في دار الإسلام بحسب الشرط بينهم وبين المسلمين صلح، لكن إذا خرقوا شروط الذمة السابقة التي ذكرناها، خرقوها أو خرقوا بعضها، هنا يجوز للإمام عليه السلام أن يردهم إلى مأمنهم، يعني إلى بلدان كافرة تؤويهم وتؤمنهم. ولكن هل يجوز للإمام عليه السلام أن يقتلهم حينئذ، أو أن يسترقهم ويجعلهم عبيد، أو أن يفاديهم يعني يجعلهم أسرى كالأسرى ويرجعهم إلى بلاد الإسلام بفدية مقابل جائزة ومقدار من المال؟ قيل نعم يجوز للإمام ذلك، لكن المصنف يقول فيه تردد. منشأ التردد من أنه هؤلاء دخلوا في دار الإسلام بأمان، بعقد أمان، مضافا إلى دخولهم في الذمة والعهد، فيلزم ردهم إلى مأمنهم. لكن على كل حال، هذا قول آخر يقول على كل حال هم خرقوا العهد فصاروا من أهل الحرب، خرجوا من الذمة، خرجوا من الصلح والعقد، خرجوا من ذمة العهد ورجعوا أهل حرب، فيجوز للإمام أن يعاملهم معاملة أهل حرب فيقتلهم أو يؤسرهم أو يسترقهم. هذه هي المسألة الأولى، نقرأها. قال: الأولى: إذا خرقوا الذمة في دار الإسلام كان للإمام ردهم إلى مأمنهم، إلى بلاد كافرة، بلادهم مثلا الكافرة، ليعيشوا الأمان هناك. وهل له قتلهم واسترقاقهم أن يجعلهم عبيد، ومفاداتهم يفديهم بفدية يعني يبدلهم بمال؟ قيل نعم، لكن وفيه تردد، ومنشأ التردد بيناه. الثانية: إذا أسلم بعد خرق الذمة. هذه المسألة تقول: إذا هذا المعاهد، هذا الذمي الذي يعيش في بلادنا الإسلامية، إذا خرق الذمة، ولكن بعد أن خرق الذمة يعني أخل بشروط الذمة السابقة الستة اللي ذكرناها، وبعد إخلاله ذلك أسلم، لكن قبل أن نحكم عليه بأنه يرد إلى مأمنه أو يسترق أو يقتل أو يفدى، قبل أن نحكم عليه بهذه الأحكام أسلم، هنا تسقط عنه جميع هذه الأحكام، لا يرد إلى بلاد الكفار، ولا يقتل، ولا يسترق، ولا يفادى. نعم، إذا كان خرق الهدنة أو خرق عقد الأمان والذمة بأن ارتكب قتل أو ارتكب ما يجب الحد كالسرقة مثلا، حينئذ يقاد، يعني يقام عليه الحد وتستعاد منه الأموال التي أخذها. أما لو أسلم بعد أن حكمنا عليه بالاسترقاق مثلا أو المفادات، هو خرق العهد فحكمنا عليه بالاسترقاق أو المفادات، واضح؟ وبعد ذلك أسلم، بعد صدور الحكم من الإمام أسلم، هذا لا يرتفع عنه الحكم، الإمام حكم عليه لا يرتفع عنه ذلك الحكم. إذا حكم عليه الإمام بالاسترقاق حتى لو أسلم يبقى رقا. الثانية: إذا أسلم بعد خرق الذمة، بعد أن هو خرق الذمة وأسلم، من هو الكافر الذمي الكتابي اللي يعيش في بلاد الإسلام، قبل الحكم فيه، قبل أن يحكم الإمام عليه بالاسترقاق مثلا أو القتل، سقط عليه جميع الأحكام المذكورة، الاسترقاق، القتل، المفادات، عدا القود والحد، إذا كان عليه قود يعني قتل قتلا عمديا فيقتاد يعني يقتل يقتص منه. والحد ايضا الحدود لا تسقط اذا ارتكب ما يجب الحد كالسرقة مثلا والزنا واستعاد ما اخذ والامام يستعيد منه ما اخذه من الاموال التي مثلا سرقها. قال ولو اسلم بعد الاسترقاق بعد ان حكم عليه الامام بانه يجعل رقا او المفادات او حكم عليه الامام بانه يفادى في ان نبدل بالاموال مع الكافرين لم يرتفع عنه ذلك لا يرتفع عنه هذا الحكم الذي اصدره الامام لانه اسلم بعد صدور الحكم. هذه هي المسألة الثانية. اما المسألة الثالثة فقد جاء فيها ان الامام اذا مات الامام عليه السلام مات لكن متى مات عليه السلام بعد ان قرر جزية بمقدار معين ولأمد وزمن معين او اشترط الدوام مثل قال لهم ناخذ منكم الجزية لمدة 10 سنين امد معين ورا 10 سنين ما ناخذ منكم جزية مثلا او اشترط الدوام في الجزية انه طول الامر نبقى ناخذ من عندكم جزية. الامام بعد ان عقد هذا العقد عقد الذمة وحدد الجزية وحدد زمانها او قال هي ما لها زمان وانما دائمة حينئذ الامام الثاني عليه السلام الذي يقوم مقام ذلك الامام الذي توفي يجب عليه ان يمضي ما فعله الامام الاول السابق. اما لو ان الامام الاول الذي توفي اطلق يعني قال عليكم الجزية لا حدد لها وقتا معينا ولا قال هي على الدوام هي على الدوام طول الدهر احنا ناخذ منكم جزية لا ما حدد ولا قال على الدوام اطلق قال عليكم الجزية مطلقا هنا يعني هذا الامام الاول انطى مجال للامام الثاني ان يتصرف لان كلامه مطلق فقابل التقييد كلامه مطلق هكذا يجب عليكم ان تدفعوا لنا الجزية وهذا هو سكت ومقدارها مثلا 1000 دينار وسكت ما عين مدتها ولا قال على الدوام. هنا للامام الثاني ان يقيد او ان يبقي هذا الاطلاق حينئذ الامام الثاني بحسب ما يراه من المصلحة بامكان ان يقول هذه الجزية تبقى على الدوام او نقطعها بعد 10 أو 20 سنة على كل حال بحسب ما يراه من المصلحة يتصرف الامام الثاني. ومن هذه الاحكام انه يكره ان يبدأ المسلم الذمية بالسلام المسلم يكره ان هو يبتدئ بالسلام على الذمي ويستحب ان يضطر الذمي الى اضيق الطرق نمشيهم بطرق ضيقة ما نسمح لهم بان يسيروا في طرقنا الواسعة هذا مستحب ايضا. هذه المسألة الثالثة نقرأها. قال الثالثة اذا مات الامام عليه السلام وقد ضرب لما قرره من الجزية ما قرره من الجزية مثلا 1000 دينار بالسنة ضرب لهذه الالف لما قرره يعني هذه الالف ماذا ضرب ضرب امدا معينا قال هذه الجزية ناخذ 10,000 مثلا او 1000 بالسنة لمدة 20 سنة امد معين بعدها ما ناخذ منكم او اشترط الدوام او قال لا طول الدهر ناخذ منكم وجب على القائم مقامه على الامام الذي يقوم مقامه بعده امضاء ذلك ان هذا الحكم ما ينسخ يبقى على وضعه. وان اطلق الاول الامام الاول اطلق لا اشترط امد معين ولا اشترط الدوام كان للثاني عليه السلام تغييره تغيير هذا الحكم بحسب ما يراه صلاحا بعد ويكره ان يبدأ المسلم الذمية بالسلام ويستحب ان يضطر واضح الذمي الى اضيق الطرق. ثم المصنف يدخل في الامر الرابع من الامور التي ذكرها او يذكرها في الركن الثالث من اركان كتاب الجهاد. الامر الرابع في حكم الابنية ابنية اهل الذمة حينما يعيشون في بلاد الاسلام حتما راح تكون عندهم ابنية بيع كنائس مساكن يسكنون بها وما الى ذلك. هذه احكام الابنية احكام ابنيتهم ايضا تذكر في هذا البحث نحن نوضحها من الخارج ثم نقرأها ان شاء الله. فلا يجوز لأهل الكتاب الذميين ان يستأنفوا بناء البيع والكنائس في بلاد الاسلام لان يعني هم ساكنين نفترض في بلاد الاسلام فلا يجوز لهم ان يستأنفوا
بناء البيع والكنائس، بمعنى انهم كانوا قد شرعوا ببنائها قبل الذمة وبعد عهد الذمة، وبعد هذه المعاهدة يرجعون يستأنفون البناء، يكملون البناء ويديمون البناء. ولذلك لو استجد البناء فكان الواجب إزالة بنائهم، بناء البيع والكنائس. يعني سواء كانوا شرعوا في بناء البيع والكنائس قبل المعاهدة والآن يريدون يديموها، أو يريدون يبنون من الأول من جديد بيع وكنائس، لا يجوز. ولو فعلوا ذلك وجب هدمها، سواء كان بناؤهم هذا في بلد إسلامي استحدثه المسلمون، يعني المسلمون بنوه كالبصرة، المسلمون بنوها مصروها، الكوفة المسلمون بنوها مصروها، بغداد كذلك، أو بنوا هذا البناء في بلد فتح من قبل المسلمين عنوة بالقوة والحرب والجيش، أو فتح صلحا بدون حرب لكن على أن تكون الأرض المسلمين. بينا سابقا أنه أحيانا المسلمون يفتحون أرض بالصلح لا عن طريق الحرب، ويشترطون على أهل ذلك البلد المفتوح أن تكون الأرض للمسلمين. نعم، من حق أهل ذلك البلد المفتوح أن يعيشوا في تلك الأرض، لكن نفس الأرض للمسلمين. هذه الأرض أيضا لا يجوز بناء البيع والكنائس فيها، ولا بأس بالبيع والكنائس التي كانت مبنية قبل الفتح، قبل فتح تلك البلاد هي مبنية، والآن احنا فتحناها وعملنا معها لها معاهدة ذمة، حينئذ لا يجب هدم تلك البيع والكنائس المبنية من الأول. كذلك الأرض التي فتحت صلحا من قبل المسلمين لكن اشترطنا على أهلها أن تكون الأرض لهم، تبقى ملك لهم، أيضا حينئذ أهل الذمة الساكنين في ذلك في تلك الأرض بإمكانهم أن يبنوا ويستحدثوا بيع وكنائس لأن الأرض لهم. وحينئذ فلو انهدمت كنيسة من هذه الكنائس التي يجوز لهم استدامتها وترميمها وبنائها باعتبار هي موجودة في أرض للكافرين مو للمسلمين، يجوز لهم إعادة بنائها، مثل ما يجوز لهم بناء كنيسة جديدة كذلك الكنيسة القديمة إذا تهدمت يجوز لهم إعادة بنائها، وإن كان قيل لا يجوز. هذا في البيع والكنائس. أما في المساكن فبالنسبة لمساكن أهل الذمة، فكل مسكن يبنى حديثا من قبل الذميين لا يجوز أن يبنيه الذمي أعلى من بيوت المسلمين المجاورة له. نعم يجوز أن يكون مساويا بالارتفاع لبيوت المسلمين، ولو اشترى الذمي بيتا من مسلم مرتفع على بقية بيوت المسلمين يجوز ويبقى على ارتفاعه. نعم لو انهدم ذلك البيت بعد الشراء وأراد الذمي أن يبني مرة ثانية فلا يجوز له أن يعلو بذلك البيت بذلك البناء على بيوت المسلمين المجاورة، بل بإمكانه أن يبني مساوي بالارتفاع لبيوت المسلمين المجاورة له. هذا في البيوت. أما المساجد، أحكام المساجد اللي هي طبعا مساجد المسلمين مو مساجد الذمية، فلا يجوز أن يدخل المسجد الحرام، المسجد الحرام الموجود في مكة لا يجوز أن يدخله الكافر الذمي إجماعا بالإجماع، إجماع المسلمين قاطبة سنة وشيعة. وأما المساجد الأخرى غير المسجد الحرام فعند الشيعة أيضا لا يجوز للذمي أن يدخلها، ولو أذن لهم مسلم هذا الإذن مو صحيح، مع ذلك لا يجوز لهم الدخول في المساجد، فلا يجوز لهم أن يدخلوا المساجد ويستوطنوا فيها، يعني يلبثوا بها فيها مدة طويلة، ولا يجوز لهم أن يجتازوا فيها، يعني يدخلوا من هذه الباب ويجتازوا في داخل المسجد إلى الباب الأخرى، ما يجوز، ولا أن يمتاروا يمتعروا في المساجد ايضا ما يجوز. والامتيار هو ان يدخل المسجد لاخذ المتاع والاكل، مثلا اذا كان يوزع اكل وطعام في المسجد ايضا ما يجوز. ولا يجوز ايضا ان يستوطن الذميون في بلاد الحجاز على قول مشهور، والمراد بالحجاز هو مكة والمدينة واليمامة وخيبر وينبع وفدك ونواحيها، وسمي الحجاز لأنه يحجز بين نجز بين نجد وتهامة، فلا يجوز لهم الاستيطان بالحجاز. وقيل المراد بالحجاز مكة والمدينة فقط. على كل حال الاستيطان ما يجوز، اما الاجتياز منه، مجرد الاجتياز يدخلون بالحجاز في بلاد الحجاز بالسيارة، يدخلون يطلعون ما ينزلون اصلا، او الامتيار منه يدخلون ياخذون اكل ويطلعون فقط، ياخذون طعام من الحجاز ويطلعون، هل يجوز او لا يجوز؟ فيه تردد. منشأ هذا التردد انه يجوز لهم الاجتياز والامتيار او لا يجوز، منشأ التردد من اطلاق الامر باخراجهم من الحجاز. الامر مخرج، الامر بالاخراج مطلق، يجب ان يخرجوا، يخرجوا يعني مطلق، حتى يشمل عدم جواز دخولهم مرورا وامتيارا. لكن هناك من قال من العلماء انه لا، المتبادر من الامر باخراجهم هو منعهم من السكنة في الحجاز، لا منعهم من المرور، مجرد المرور. لذلك المصنف اتردد في المسألة. والذي اجاز المرور، مرور الذميين او امتيارهم في الحجاز من الحجاز، قال حد مرورهم ولبوثهم في الحجاز 3 ايام، ما يجوز لهم ان يبقون في الحجاز اكثر من 3 ايام، 3 ايام يطلعون. وعلى كل حال لا يجوز لهم ايضا ان يستوطنوا في جزيرة العرب، جزيرة العرب ايضا مو فقط الحجاز، جزيرة العرب باجمعها ايضا لا يجوز للمشركين والكفار حتى اهل الذمة ان يسكنوا ويستوطنوا في جزيرة العرب. وقيل ان المراد بجزيرة العرب مكة والمدينة واليمن ومخاليفها، مخاليف اليمن يعني نواحي ومدن اليمن. وقيل ان المراد بالجزيرة العربية هي من عدن الى ريف عبادان التي الان تقع في جنوب ايران طولا، ومن تهامة وما والاها من النواحي الى اطراف الشام عرضا. هذا المقدار احكام الابنية نقرأه بعد ان وضحناه. قال الرابع في احكام الابنية والنظر في البيع والكنائس والمساجد والمساكن والمساجد. قال لا يجوز استئناف البيع، يعني اعادة بناء البيع والكنائس في بلاد الاسلام، الذميين ما يجوز لهم ان يعملوا هذا العمل. ولو استجدت بنوا بيعة جديدة او كنيسة جديدة وجب ازالتها، سواء كان ذلك البلد الذي بنوا فيه البيعة او الكنيسة التي يجب ازالتها، هذا البلد مما استحدثه المسلمون كالبصرة، قلنا مدينة جديدة وزمان الاسلام صارت، وكذلك الكوفة وبغداد، او فتح عنوة كبلاد الشام مثلا، او صلحا على ان تكون الارض للمسلمين بهذا القيد، تكون الارض للمسلمين، حينئذ ما يجوز للذميين ان يبنون بها بيعة او كنيسة. ولكن ولا بأس بما كان قبل الفتح، اما البيع والكنائس الموجودة قبل الفتح من الاول هاي لا بأس بوجودها، لا يجب ازالتها. وبما استحدثوه، ولا بأس بما استحدثوه في ارض فتحت صلحا، لكن على ان تكون الارض لهم للكافرين، هذه الارض يجوز للذمين ان يبنوا فيها البيع والكنائس. قال واذا انهدمت كنيسة مما لهم استدامتها من الكنائس التي يجوز لهم ان يبقوا عليها، جاز اعادتها، يجوز لهم اعادة بنائها. لماذا؟ كما لو كانت في ارض لهم صلح على ان تبقى الارض لهم، حين يجوز لهم اعادة بناء تلك الكنيسة في ارضهم. وقيل لا يجوز. هذا في حكم البيع والكنائس. اما في حكم المساكن، قال واما المساكن فكل ما يستجده الذمي يبنيه الذمي بناء جديدا من البيوت والابنية لا يجوز ان يعلو به على المسلمين من مجاوريه، ما يجوز يكون بناء اعلى من بناء المسلمين المجاورين له، ويجوز مساواته على الاشبه، ويقر مبتاعه ما اشتراه الذمي من مسلم على علوه كيف كان حتى لو كان عالي جدا يقر عليه، واضح، لا يجبر على هدمه، ولو انهدم اشترى من مسلم وهو بيت عالي ثم انهدم لم يجوز ان يعلو به على المسلم، لا يجوز ان يبنيه بناء عاليا مرة اخرى، ويقتصر على المساواة فما دون، نعم له ان يبنيه مرة اخرى لكن يجب ان يكون ارتفاع مساوي لارتفاع بيوت المسلمين او اقل، هذا في حكم المساكن. اما المساجد فلا يجوز ان يدخل المسجد الحرام، فلا يجوز ان يدخل يعني الذمي المسجد الحرام اجماع الذمي وغير الذمي ولا غيره من المساجد عندنا، حتى بقية المساجد عندنا نحن الشيعة لا يجوز، ولو اذن لهم مسلم يعني لم يصح الاذن، الاذن مو صحيح، ما يجوز، لا استيطانا لبوثا طويلا ولا اجتيازا مرورا ولا امتيارا، يعني يدخلوا المسجد فقط ياخذون طعام ويخرجون، ولا يجوز لهم استيطان الحجاز على قول مشهور، وقيل المراد به مكة والمدينة واحنا بينا المراد به، وفي الاجتياز به الكافرين يجتازون الحجاز فقط اجتياز يمرون بمرور دون ان يسكنوا فيه، والامتيار منه ياخذون منه طعام، هل يجوز له او لا يجوز؟ تردد، بينا منشأ التردد، ومن اجازه العلماء الذين اجازوا الاجتياز والامتيار في الحجاز قال حده بثلاثة ايام، حدد الاجتياز بثلاثة ايام، اكثر من ثلاثة ايام ما يجوز الكافر ان يبقى بالحجاز، ولا جزيرة العرب، ولا يجوز ان يستوطنوا جزيرة العرب، وقيل المراد بها مكة والمدينة واليمن ومخاليفها، مخاليف اليمن يعني نواحي اليمن ومدنها، وقيل هي من عدن الى ريف عبادان طولا ومن تهامة وما والاها من مدن ونواحي الى اطراف الشام عرضا. البحث الخامس في المهادنة، المهادنة هي العقد على والمعاهدة على ترك الحرب مدة معينة، إذن عهد الذمة يمكن أن يكون دائمي وله شروط، ويمكن للذمين أن يسكنوا في دار الإسلام، لكن المهادنة أخص من عهد الذمة، المهادنة هي فقط معاهدة وقف إطلاق النار فقط، واضح، وهي جائزة أيضا إذا تضمنت مصلحة للمسلمين، كما لو كان المسلمون قلة ما يستطيعون أن يقاوموا أو يريدون ينتظرون حتى يستظهروا على الكافرين، يعني يستطيعون أن يظهروا يعني ينتصروا على الكافرين فيأخذوا المدة حتى يتقوون بها، أو هاي المدة تفيدهم في أن يدخل في الإسلام مجاميع أخرى حتى يتقوى الإسلام. أما لو كان المسلمون في قوة على أعدائهم لا يجوز لهم المهادنة مع الكافرين، وتجوز الهدنة 4 أشهر ولا يجوز أكثر من سنة، أكثر من سنة مهادنة ما يجوز على قول المشهور، وقف إطلاق النار أكثر من سنة ما يجوز، لكن القدر المتيقن أنه 4 أشهر يجوز أن نوقف إطلاق النار بالمعاهدة لمدة 4 أشهر، أكثر من 4 أشهر إلى سنة يجوز أو لا؟ قيل لا يجوز لقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فما يجوز أكثر من 4 أشهر، يعني بعد انتهاء الأشهر الحرم اقتلوا المشركين أي حيث وجدتموهم ولا يجوز المهادنة معهم، وقيل نعم أكثر من 4 أشهر أكثر من الأشهر الحرم يجوز أن ماذا نهادن المشركين لقوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، لكن الوجه الصحيح هو مراعاة الأصلح، 4 أشهر 5 أشهر سنة بحسب الأصلح إلى أن نتقوى عليهم، لكن لا تصح المهادنة إلى مدة مجهولة
مثلا نقولهم احنا نتعاهد وياكم على وقف اطلاق النار ووقف الحرب الى ان مثلا ينتصر الروم على الفرس مثلا. ايش مدرينا متى هاي مدة مجهولة، لا نعلم متى ينتصر الروم على الفرس، هاي ما يجوز، هاي مدة مجهولة. كذلك لا يجوز اطلاق المدة، واضح؟ مدة مطلقة ايضا ما يجوز. يعني نقولهم احنا وقفنا نتعاهد وياكم على وقف اطلاق النار ونسكت، مدة ما حددنا، لا دائما، لا لمدة كم شهر، لا لمدة كم سنة، لا الى ان ينتصر فلان على فلان، ما حددنا اطلقنا، هذا ايضا ما يجوز. اللهم الا ان يشترط الامام الخيار لنفسه في نقض العهد والهدنة متى شاء. متى يقولهم انا اعاهدكم على وقف اطلاق النار مطلقا، ما نحدد مدة، لكن لي الخيار في اني انقض هاي المعاهدة متى شئت، متى شئت، حينئذ يجوز هذه المعاهدة، يجوز، لان يبقى عندنا امكانية المبادرة لحربهم متى اصبحنا اقوياء، هذا يجوز، هذا النوع من الصلح. ولو وقعت الهدنة على ما لا يجوز فعله لا يجب الوفاء بها، مثل نقول نتهادن اياكم على ان نقف نوقف اطلاق النار وعلى ان تعيشون في بلاد الاسلام وتتظاهروا بالمناكير بالافاعيل المنكرة، هذا ما يجوز. او نتعاهد اياكم على وقف اطلاق النار وكل مرأة مسلمة تهاجر من بلادكم الى بلادنا تنضم ان نرجعها لكم، هذا ايضا ما يجوز، هذه الهدنة لا تجوز. فلو فعلنا الهدنة معهم، عقدنا الهدنة معهم ووقف اطلاق النار، وهاجرت امرأة اسلمت هناك وهاجرت انه تحققنا من اسلامها، هذه لا يجوز لنا ان نعيدها الى بلاد الكفر. نعم نرجع زوجها ماذا؟ مهرها، ما سلم اليها من مهر، اذا كان مطيها مهر الرجع لمهرها، طبعا الرجع لمهرها اذا كان مهرها مباح من المباحات، كان يكون نقود ذهب فضة، اما لو كان مهرها محرم كان يكون خمر، كان يتزوجها على ان يكون مهرها مقدار من الخمر، هذا ما الرجع له هي ولا الرجع لقيمته ايضا. هذه هي احكام الهدنة بشكل كلي، يتفرع عليها تفريعان، لكن قبل ذلك نقرأ هذا البحث الذي وضحناه. قال الخامس في المهادنة وهي المعاقدة على ترك الحرب مدة معينة، تعاقد الإمام عليه السلام مع الكافرين وهي جائزة إذا تضمنت مصلحة للمسلمين. لماذا مصلحة؟ إما لقلتهم عن المقاومة أو لما يحصل به الاستظهار، يعني مدة معينة نتهادن بيها لأجل أن يحصل لنا الاستظهار، يعني طلب الظهور على الكافرين، طلب القوة على والاقتدار على الكافرين، أو لرجاء الدخول في الإسلام مع التربص، أو نرجو أنه إذا نوقف إطلاق النار يمكن أن يدخل في الإسلام أعداد أخرى من الكافرين. قال ومتى ارتفع ذلك؟ لا احنا قلة، لا نريد نقتدر على الكافرين، احنا مقتدرين، لا نرجو ان يدخل احد بالاسلام كأن يكون، لا الذي يريد ان يدخل يمكن ان يدخل في الاسلام مع وجود الحرب مثلا. قال وكان في المسلمين قوة على الخصم لم يجوز، لا تجوز المهادنة، ويجوز الهدنة 4 أشهر ولا يجوز اكثر من سنة، اكثر من سنة هذا ما يجوز مسلم على قول المشهور، لكن وهل يجوز اكثر من 4 أشهر؟ 4 أشهر مسلم انه يجوز، اكثر منها الى سنة يجوز؟ قيل لا، لا يجوز، لقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، يعني بعد 4 أشهر اللي هي اشهر الحرم. وقيل نعم يجوز المهادنة اكثر من 4 أشهر لقوله تعالى وان جنحوا للسلم فاجنح لها. والوجه مراع، يعني والوجه الصحيح مراعاة الاصلاح، الصلاح يقتضي 4 أشهر، 4 أشهر يقتضي سنة سنة، ولا تصح المهادنة على مدة مجهولة، بينت معنى المدة المجهولة، ولا مطلقا، بينت معنى مطلقا، يعني يقول نهادنكم على وقف اطلاق النار، هذا يسكت مطلقا ما يحدد مدة، الا ان يشترط الامام لنفسه الخيار في النقض، في ان يعني يجوز له
ان ينقض الهدنة ويحارب متى شاء، حينئذ حتى لو كانت المدة مجهولة في الهدنة يجوز. ولو وقعت الهدنة على ما لا يجوز فعله، اتفقنا على اتفقهم على ان يتظاهروا مثلا بالمناكير في بلادنا لا يجوز، واعادة من يهاجر من النساء اللي يجينا من النساء هم يهاجر ان يهاجرنا لنا الينا مسلمات رجعهن الى بلاد الكفر، هذا ما يجوز. فلو هاجرت المرأة الكافرة صارت مسلمة وهاجرت الى بلادنا في اثناء الهدنة وتحقق اسلامها، تأكدنا مسلمة، لم تعد، لا يجوز اعادتها، لكن يعاد، لان ما يجوز الكافر يسلط على المسلمة، لكن يعاد على زوجها ما سلم اليها من مهر خاصة فقط، يعني اذا كان مباحا، اذا كان المهر مباح. ولو كان محرما، لو كان مهرها محرم عبارة عن خمر مثل او خنازير، لم يعد، لا يجب علينا ان نعيده له ولا قيمته، ولا حتى قيمة المهر، قيمة الخنازير او قيمة الخمر، مواجب علينا الرجعة الى زوجها، ينحرم من كل شيء. ثم يتفرع على ذلك تفريعان على هذه المسألة، مسألة الهدنة نحن نوضحهما اولا من الخارج. التفريع الاول، لو عقدنا الهدنة مع الكافرين صلح وقف اطلاق النار، وقدمت الينا امرأة مسلمة حال، يعني وهي مسلمة من بلاد الكفر وجاءت الينا، بعد ان وصلت الينا ارتدت كفرت مرة اخرى، هذه ايضا لا يجوز لنا ردها الى بلادها الى بلاد الكفر، لانها بحكم المسلمة، لانها مرتد من بحكم المرتد ماذا الملي، يعني هي بالاصل كانت كافرة ثم ارتدت، فهذه تستتاب، يمكن ان ترجع الى الاسلام، لا تقتل ولا ترد الى اهلها. هذا الفرع الاول. الفرع الثاني جاء فيه انه لو قدمت الينا امرأة وهي مسلمة وقدم زوجها ايضا وطالب بمهرها، وبعد ان طالب بمهرها، لان ما يجوز الرجع لها، فطالب بمهرها، ماتت بعد ان طالب بمهرها زوجته اللي عدنا ماتت، ندفع، هنا يجب علينا ان ندفع اليه مهرها من بيت المال. اما لو ماتت زوجته عندنا قبل ان يطالب بمهرها، حينئذ سقط حق المطالبة، لا ندفع عليه مهرها، وان كان المصنف قال فيه تردد هذا الحكم، انه ما ندفع عليها مهر، ما ندفع على زوجها مهرها اذا طالب به بعد موتها، تردد فيه المصنف. منشأ التردد ان الموت، موت الزوجة المسلمة، سبق المطالبة، كان قبل المطالبة، فالموت حال بين الزوج وبين استحقاقه للمطالبة بمهرها، هذا قول، فحينئذ لا يجوز له ان يطالب بمهرها ولا يجب علينا ان نعطيه مهرها. هناك قول يقول لا نعطيه، لماذا؟ لانه هو مستحق للمهر، لاننا اخذناها منه طبعا، فيستحق مهرها لانها صارت مسلمة وتركته. ولإطلاق قوله تعالى وآتوهم ما أنفقوا، يعني أعطوهم مهورهم اللي أنفقوها على زوجاتهم اللي لا يجئن إلى بلاد الإسلام، فلذلك يجب علينا أن نعطيه مهرها، لذلك تردد المصنف، لأن لوجود هذين القولين، وكل قول إلى مستندة، فتردد المصنف. ولو قدمت إلينا المرأة مسلمة فطلقها زوجها الكافر بائنا طلاقا بائنا، يعني لا رجعة فيه، حينئذ لا يجوز له المطالبة بمهرها. ولو اسلم في العدة الرجعية، يعني طلقها، اجت زوجته ان اسلمت، هو طلقها طلاق رجعي، يعني بامكان ان يراجعها في اثناء العدة وترجع تصير زوجته، لكن هو طلقها طلاق رجعي، ثم في اثناء عدتها ماذا اسلم هو ايضا، دخل في الاسلام، حينئذ يجوز لهذا الزوج ان يطالب بزوجته، يطالب بها وهو احق بها، يستطيع ان يراجعها وترجع زوجة اليه واثنين هم مسلمين. هذا بالنسبة للمرأة اذا جاءتنا مسلمة.
اما الرجل لو جاءنا رجل من بلاد الكافرين في اثناء الهدنة وجاءنا مسلمان، حينئذ طبعا احنا نفترض انه تعاهدنا وياهم انه اذا جاءنا رجل من قبلهم يجب علينا ان نرجع لهم. فاجانا رجل من قبلهم في اثناء الهدنة، فاذا امنا عليه من الفتنة في ان يفتتن ويرجع كافرا، يفتنوه ويقنعوه، او ان نأمن عليه من ان يقتل بان يكون في بلاد الكفر عند قوة وعند عشيرة، يجوز لنا حينئذ ان نرده الى بلاد الكفر وان كان جانا مسلم، نرجع الى بلاد الكفر. والا فلو فرضنا انه هذا الرجل جانا مسلم واحنا متفقين انه نرجع لهم، كل واحد يجينا من بلادهم نرجع لهم، ولكن احنا قدرنا اذا نرجع لهم يقتلوه او يرجعوه كافر، حينئذ نمنعه منهم ما نرجع لهم. ولو شرط في الهدنة اعادة الرجال مطلقا، يعني يقولون اثناء الهدنة انه انتم اذا جاكم رجل من عندنا واعلن اسلامه واراد ان يلجئ لكم انتم رجعوه لنا حتى لو انقتله، ما لكم علاقة رجعوه، هذا الصلح، هذا الشرط، هذا الاتفاق يجوز له باطل. قيل هذا الاشتراط باطل لانه مطلق ويتناول من لا يؤمن من ان يرجع الى الكفر او ان يقتل، ما يصير احنا نرجع لهم مسلم يمكن ان يقتلوه او يرجعوه كافر، فلذلك الصلح من اساسه باطل، هكذا قيل. وعلى كل حال كل من وجب رده من الرجال الى بلاد الكفر لا يجب علينا ان نحمله، يعني ان نطي راحلة ونوصل الى بلاد الكفر، وانما يخلى بينه وبينهم، هو بعد قل له هذا طريقك ارجع الى بلادك، سواء يحب انه يرجع لهم يحب يشرد الى بلاد اخرى بعد الامر اليه. ولا يتولى الهدنة على عموم بلاد المسلمين او على بلد او صقع، يعني ناحية صغيرة، الا الامام عليه الصلاة والسلام او من يقوم مقامه، يعني احنا نتهادن على وقف اطلاق النار عموما بين كل المسلمين وكل الكافرين، او ان نتهادن على وقف اطلاق النار في بلد ما، كان يكون عندنا عدة جبهات، جبهة بالشام، جبهة بالعراق، جبهة بافريقيا، نتهادن ويا الروم فقط انه نوقف اطلاق النار في بلاد الشام، ما نتهادن مثلا في سائر البلدان الاسلامية اللي احنا نقاتل فيها. على كل حال هاي الهدنة سواء كانت عامة او خاصة في بلد خاص، هذه لا يجوز ان يقوم بها الا الامام او من يقوم مقامه، يعني من ينصبه الامام. هذان التفريعان نقرأهما، تفريعان: الاول اذا قدمت مسلمة، حال امرأة في حالة اسلام، يعني رجعت اجت ان مسلمة من بلاد الكافرين في اثناء الهدنة، فارتدت، لكن ادنى ارتدت رجعت كافرة، لم ترد لا يجوز ردها الى بلاد الكفار لانها بحكم المسلمة، لان تستتاب، نطيها مدة توب بها وترجع تصير مسلمة. الثاني لو قدم زوجها، بعد ان الزوجة قدمت ان اجت ان مسلمة، زوجها ايضا اجى وراها لكن ما يريد يسلم، يريد المهر، وطالب بالمهر فماتت بعد المطالبة، دفع اليه مهرها. ولكن ولو ماتت قبل المطالبة، قبل ان يطالب زوجها بالمهر بمهرها، لم يدفع اليه، وفيه تردد بين منشأ التردد. ولو قدمت امرأة من بلاد الكفر مسلمة فطلقها زوجها الكافر بائنا طلاقا بائنا لا رجعة فيه، لم يكن له المطالبة، لا يجوز له ان يطالب بمهرها. ولو اسلم في العدة الرجعية، يعني طلقها طلاقا رجعيا واسلم في اثناء عدتها، كان احق بها، يجوز ان يرجعها في تلك العدة، تبقى زوجته حينئذ، هو مسلم وهي مسلمة. اما اعادة الرجال، اذا يجينا رجال من قبل بلاد الكافرين في اثناء الهدنة يجون يسلمون ويلجؤون الى بلادنا، فمن امن عليه الفتنة، يعني امن عليه ما يفتتن، ما يرجع يصير كافر، لا يفتتن، ما يفتنوه، بكثرة العشيرة، عشيرته كبيرة، وما يقتلوا عشيرته كبيرة، وما مات لذلك من اسباب القوة، عنده جيش، عنده اسلحة، جاز اعادته، يجوز لنا ان نعيده الى الى بلاد الكفر بحسب الهدنة بحسب الشرط، والا منعوا منه، والا نمنع الكافرين من الوصول اليه اذا كان ضعيف يمكن ان يقتلوه او يرجعوا كافر. ولو شرط في الهدنة اعادة الرجال مطلقا، يعني رجع الرجال اللي يجون يلجؤون، ان حتى لو كنا نخاف عليهم ان يقتلوا، من امن عليهم ان يقتلوا ولن امن عليهم ان يعودوا كافرين. هكذا اشترط، لو فرضنا هكذا كان الشرط في الهدنة قيل يبطل الصلح، كل الهدنة باطلة، لانه هذا الصلح كما يتناول من يؤمن افتتانه عودته الى الكفر او قتله، يتناول من لا يؤمن، هذا يشمل حتى من لا يؤمن عليه، وحينئذ هذا الذي لا يؤمن عليه كيف نرجع الى بلاد الكفر؟ فالعقد من اساسه باطل. وعلى كل حال، وكل من وجب رده الى بلاد الكفر لا يجب حمله، مو نحمله بيدينا ونحط له راحلة ونوديه، وانما يخلى بينه وبينهم حتى يصير الى مجال ليشرد الى بلاد اخرى. ولا يتولى الهدنة على العموم، على عموم البلاد الاسلامية، ولا لأهل البلد والصقع، الناحية الصغيرة، وقف اطلاق النار في بلد خاص، في صقع خاص، إلا الإمام عليه السلام أو من يقوم مقامه، من ينصبه الإمام. قال: ومن لواحق هذا الطرف مسائل الأولى. هذا الطرف، هذا البحث فيه مسائل أيضا، أي بحث، بحث الهدنة فيه عدة مسائل نوضحها واحدة واحدة من الخارج ثم نقرأها إن شاء الله. الأولى جاء فيها انه الذمي بعد ان تعاهدنا معه على عهد الذمة بالشروط الستة المذكورة سابقا، والذمي المقصود به اليهودي او المسيحي النصاري او المجوسي، بعد عقد الذمة انتقل من دينه، كان يكون هو نصراني، انتقل من دين النصرانية الى دين اخر لا يقر اهله عليه، يعني من وافق ان اهل ذلك الدين يبقون على ذلك الدين، كان انتقل الى دين الوثنية، دين الوثنية مو دين اهل كتاب يعبدون الصنم، ما عندهم كتاب سماه وما عندهم نبي، انتقل الى دين وثني، هذا الدين الوثني لا نقر اهله عليه، يعني ما نسمح لهم يبقون عليه. واضح. هذا الذمي لا يقبل منه هذا الانتقال، وحينئذ نخيره بين ان يرجع ويصير مسلما، ونقول له ارجع صير نصراني، لا مسلم، او ان نقتلك. واضح. هذا واحد. اثنين، لو انتقل الى دين يقر اهله عليه، كما لو يهودي انتقل الى دين النصرانية او الى المجوسية، وقلنا النصرانية يمكن ان نقر اهلها عليها، كذلك المجوسية، لكن بشروط ستة ذكرناها، مو واجب نقتلهم، يبقون نصارى يبقون مجوس يبقون يهود، لكن بشروط ذمة ستة ذكرناها سابقا. هذا الانتقال انقبل لو لا، قيل يقبل منه هذا الانتقال، لان اهل الكفر ملة واحدة، ما يفرق اليهودي والنصراني واحد، وقيل لا يقبل منه، يعني انقتله او يرجع يصير مسلم، لقوله تعالى: ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. وعلى كل حال، اذا عاد الى دينه، يهودي انتقل الى النصرانية، قلنا على كل حال اكو قول انه نقبل منه هذا الانتقال، يبقى على ذمة، على شرط الذمة، من قتله. واضح. فلو انه انتقل من اليهودية الى النصرانية ثم رجع الى اليهودية مرة اخرى، يقبل منه لو لا؟ قيل يقبل، وقيل لا يقبل، اذا يريد يرجع كن يرجع يصير مسلم، ما يقبل يرجع يصير يهودي مرة اخرى. المصنف قال: وهو الاشبه، ما يقبل منه عودت الى دين الاول. ولو اصر قال: لا انا ارجع يهودي كما كنت سابقا، حينئذ يقتل. واذا قتل، المسلمين يقتلوا، اذا قتل اطفاله يبقون على الذمة، يبقون ذميين بيننا وبيناتهم معاهدة صلح وامان، لو لا نسترقهم نجعلهم عبيد. إن قيل لا، لا يسترقون، يبقون على شرط الأمان. لماذا؟ لأن نستصحب حالتهم الأولى، حالتهم الأولى حالة أمان بيننا وبينهم، كان عهد أمان، فنستصحب تلك الحالة. والمصنف أيضا ما يختار هذا. هاي المسألة الأولى نقرأها. قال: ومن لواحق هذا الطرف مسائل الأولى، كل ذمي انتقل
الذمي وضحنا بعد مرارا يهودي او نصراني او مجوسي بيننا وبين عقد ذمة، يعني عقد امان عدم اعتداء، واضح؟ كل ذمي انتقل عن دينه الى دين لا يقر اهله، اهل ذلك الدين عليه، على ذلك الدين كالوثنية، لا يقبل منه الا الاسلام او القتل، لو يرجع يصير مسلم لو يقتل. اما لو انتقل الى دين يقر اهله عليه كاليهودي ينتقل الى النصرانية او المجوسية، هذا يقر، اهل النصرانية يقرون على دينهم، لكن قلنا في شروط ستة، كذلك المجوسية قيل يقبل، من جبر انه ترجع تصير مسلم لو تقتل، لان الكفر ملة واحدة ما يفرق. وقيل لا يقبل، وانما نقول له حينئذ صير مسلم او تقتل، مدى تركت اليهودية بعد ما نقبل منك تروح تصير نصراني، حينئذ تركت اليهودية كون تصير مسلم او تقتل، لقوله تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. على كل حال وان عاد الى دينه رجع مرة ثانية صار يهودي، قيل يقبل من قتله، وقيل لا يقبل، يعني يكون قتله وهو الاشبه. ولو اصر، يعني نقول له ما يجوز لك ترجع صار يهودي، هو اصر رجع صار يهودي فقتل، حكم الامام عليه وقتله، هل يملك اطفاله؟ احنا نملك اطفاله نسترقهم؟ قيل لا، استصحابا لحالتهم الاولى، حالة الامان وعقد الصلح والامان بيننا وبينهم الاولى نستصحبها، واضح؟ هذه هي المسألة الاولى من المسائل اللاحقة والملحقة بهذا الطرف. المسألة الثانية وما بعدها ضاق الوقت عنها، نرجئها الى الدرس اللاحق، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآل محمد.